بين للرد ما فهم المقولة بوجهها، هكذا
على
صحيح؟
غير وجهها.
على غير وجهها. نعم. قالوا تمر أي الصفات كما جاءت من غير تأويل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، أي أننا نقبلها كما جاءت من غير التعرض لها بهذه المحظورات الثلاثة
أو الأربعة.
أو الأربعة. نعم. نعم، تمر بلا تأويل. بين بفهم من فهم المقولة بغير وجهها، فهموا قول السلف من غير تأويل أي من غير تفسير لمعانيها، وإنما مرادهم من غير تعرض لمعانيها الباطلة أو السؤال عن كيفيتها الحقيقية. والحقيقة أنهم لا ينفون الكيفية بقولهم بلا تكييف، أما بلا تعطيل فعلى ظاهره أي أنهم لا ينفون معانيها المرادة منها
ماذا تريد
كذلك،
بلا ينفون الكيفية؟
أي لا ينفون كيفيتها في أي تكييفها تكييفها في الحقيقة، لأن أي تكييف الحقيقة.
ما معنى قلت لا ينفون الكيفية؟
نعم، لا ينفون الكيفية أي حقيقة
إذا كنت تعني لا ينفونها بمعنى لا ينفون أن الله عز وجل علم كيفية اتصافه بالصفة، نعم، وأما كيفيتها بالنسبة لنا فمجهولة لا نعلمها. علم الكيفية بالنسبة لنا نحن مجهول، لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه بما وصفها به من الصفات. نعم، واصل. واصل حسن.
شيخ، من غير تمثيل أي لا يمثلونها بصفات المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. من عنده جواب مختصر و أجود.
نعم
السلام
شيخ،
عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، قول السلف أمروها كما جاءت، فهم بعضهم منها التفويض، أي
نعم
أن
تماما.
السلف يثبتون الألفاظ دون المعاني،
نعم.
حتى قال بعضهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أي أنهم أحكموا المعاني، وأن السلف أنهم كانوا يفوضون، وهذا باطل، لأن قولهم أمروها كما جاءت، فالألفاظ جاءت بألفاظ ومعاني.
أحسنت. نعم، إذن سمعت حسن؟
نعم شكرا.
حسن
نعم شكرا.
سمعت؟
نعم سمعت.
إذن الذين قالوا تمر، الذين يعني يروون لنا بعض المقالات عن بعض أهل العلم من المتقدمين من السلف، فرحوا بكلمة تمر كما جاءت، أمروها كما جاءت ونحو ذلك، ظنوا بأن معنى أمروها معناها أثبتوا ألفاظها دون معانيها، بل وربما استدل هؤلاء بقوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وأيدوا القول القائل بالوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله. إذن قالوا هذا هو الذي يقوي القول بأن المراد أمروها كما جاءت، وإنما أثبتوا ألفاظها معناها بلا معاني، معانيها يعني الحقيقية، وإلا قد تجدون في بعض كلام بعض أهل العلم زيادة كلمة بلا معنى، ولا يعني بلا معنى المراد معناها الذي هو كل لفظ في العربية إلا وله معنى، المعنى بالنسبة لللفظ كالروح بالنسبة للجسد، هل يمكن إثبات لفظ بلا معنى؟ لا يمكن، لا يمكن. نعم، إلا إذا أثبتنا، أردنا أن نقول بأن هناك يعني إنسان بلا روح الألفاظ لا بد لها من المعنى. إذن هذا المعنى الذي هو روح بالنسبة لللفظ لا ينفك عنه أبدا. فالله عز وجل قال استوى، استوى نعم، استوى بالمعنى الذي يليق بالله عز وجل، لا بد أن نثبت الاستواء ونثبت له السمع ونثبت له البصر ونثبت له النزول ونثبت له الضحك والمجيء والإتيان إلى آخر ذلك من صفاته، ليس معنى بلا معنى. إذا قلت هذا ولذلك قال شيخنا رحمه الله يمر، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم، كما يفهم، والذي يفهم هو المعنى، كما يفهم من فيهم نزل، كما يفهم من فيهم نزل، من الذي يفهمون يفهمون المعنى، المعنى الذي تأدى باللفظ، المعنى الذي تأدى باللفظ. فنحن نقول الله عز وجل ينزل ويأتي ويرحم ويغضب ويستوي على عرشه وينزل وإلى آخر ذلك من صفاته، نثبتها جميعا هذه وما لم أذكره أيضا، ونثبت معنى لائق بالله عز وجل. من منا لا يدري بأن السمع متعلق بالأصوات، وأن الرؤية مثبتة تتعلق بالمبصرات، ومن منا كذلك لا يفرق بين سمعه وسمع الله تبارك وتعالى. الله يسمع ونحن نسمع، الله يسمع ونحن نسمع، وشتان بين سمعنا وسمعه، كما أنه شتان بين ذواتنا وذواته وذاته سبحانه وتعالى. إذن فهذا الأمر قال شيخنا يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه نزل، وقال كذلك في يعني أبيات أيضا أخرى له، قال فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. إذن أبو بكر وأبو جهل ما كان يأتون النبي عليه السلام ويستشكلون عليه بعض نصوص الصفات، يقول ما فهمنا هذا وكذا وكذا، أبدا ما ثبت ذلك عنه، ومع ما بينهما من الفرق في الديانة، هذا مشرك وذلك موحد. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه الصديق، الصديق صفة مبالغة، وأبو جهل عنيد. ما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يبت على شك ولا ريب يأتيه مستشكلا له بعض يعني صفات الله عز وجل، ما كان يأتي أبدا ولا ثبت ذلك. وأبو جهل كذلك العنيد الذي كان يبحث عما لعله يجد فيه ما يصلح للاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتردد عليه في مسألة الصفات. نعم. إذن الذين تكلموا في هذا هم المجهلة المفوضة، المفوضة هم الذين عندما سمعوا هذه العبارة تمر كما جاءت بلا تأويل قالوا إذن مذهب السلفي هو التفويض، والتفويض المراد به إثبات ألفاظ بلا معاني، بلا معنى. السؤال الثاني ما معنى لا سمي له، ما معنى لا سمي له أي لله تبارك وتعالى؟ القادر على اللطف عبد القادر على اللطف،
أي لا نظير له يشاركه في اسمه، يستحق اسما مثل اسمه.
نعم. إذن لا نظير له ولا ند كذلك. إذن السمي، السمي على وزن القادر، على وزن ماذا؟ سمي
فعيل.
بين لنا كيف هي على وزن فعيل
من خلال سمي،
أصلها سمي،
سمي.
نعم. كيف قلت هكذا؟
إذا كان من سما يسمو.
أحسنت. نعم. واصل، واصل. أنت في طريق الاستدلال. نعم صحيح.
فإذا صغنا منه فعيل نقول سميو، نقول سمي الياء للوزن والواو أصلية في الكلمة.
نعم لام الكلمة.
ثم يعني التقى الياء والواو سبقت إحداهما بالسكون، وجب قلب الواو ياء ثم إدغامها في الياء.
أحسنت. إذن هذا هو الإسلام. إذن فهو من سماء يسمو، يسمو واوي اللام. نعم، فلما أردنا أن نصوغ منه اسما أو وصفا على وزن فعيل أدخلنا الياء بين عينه ولامه، فعيل تدخل الياء بين عينه ولامه ياء الوزن، فنقول سميو، سميو. عندنا القاعدة تقول أن الواو والياء إذا اجتمع وسبق إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء، فلا يقول بعد ذلك سامي، سامي هكذا. نعم. إذن سامي من معاني هذه البنية أنها تدل على يعني الاشتراك. نعم، تقول فلان بلدي أو سامي بمعنى أنني وإياه لنا اسم واحد، بلدي بمعنى أنني أسكن معه في نفس البلدة. نعم، إذن الله عز وجل لا سامي له، السمي بمعنى له اسم يستحق مثل اسمه تبارك وتعالى، هذا لا يوجد. نحن الواحد منا إذا قلنا فلان مثلا سميناه كريم ولا غني ولا كذا، نعم غنى بشري وكرم بشري، كرم مخلوق وغنى مخلوق مستمد، لكن الله تبارك وتعالى نعم غناه وكرمه وعلمه وعزته وقدرته ليست كما لنا نحن من الأسماء والصفات. قال إذن لا سمي له، لا سمي له في قوله عز وجل هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، على أن هذا الاستفهام استفهام إنكاري. نعم، هذه هي الأسئلة المتعلقة بدرسنا هذا، لننطلق إلى البدء من حيث توقفنا. نعم. قال رحمه الله وخلاصة ما تقدم، وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه. إذن المصدر الأسماء والصفات الكتاب، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. هذا كلام مهم ودقيق ونحتاجه. نعم، أولا فيه قاعدة أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، توقيفية معناها لا مصدر لها تعرف به إلا الوحي، القرآن الكريم والسنة الصحيحة. ثم بعد إثباتها كذلك لابد أن نتجنب المحاذير الأربعة: التحريف، التحريف الذي قلنا سابقا هو التأويل، ويطلق كذلك التحريف أيضا ويراد به إدخال حرف من أجل تغيير المعنى في اللفظ، أو أنك تأتي إلى اللفظ وتثبت له معنى من المعاني ليس له، هذا تحريف كذلك. والتعطيل، التعطيل بمعنى أنك تخلي رب العالمين تبارك وتعالى عن الصفات التي له، وتجعله سبحانه وتعالى بلا صفات، أو حتى تتحاشى بعض الصفات، تترك بعض الصفات التي أثبته لنفسه، تثبت بعضها وتنفي البعض الآخر. لأي سبب أو أي داعي، لا يجوز كذلك. وكذلك تحذر، وكذلك تحذر التكييف. ما معنى التكييف؟ التكييف كأنه مصدر مصيد من كلمة كيف، كيف التي هي طبعا اسم جامد واسم استفهام يستفهم به يعني الأحوال. تقول كيف جاء زيد، كيف جاء، فيكون جوابها جاء راكبا، جاء ماشيا، جاء محمولا، إلى آخر ذلك. فالتكييف المراد به بيان كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفة، وهذا لا نعرفه، لأن كيفية اتصافه فرع عن ذاته تبارك وتعالى وعن معرفة ذاته، ونحن ذاته لم نرها تبارك وتعالى حتى نكيف صفاته. والتمثيل كذلك، التمثيل مأخوذ من مثل، فيقال كأننا نحتنا فعلا من الاسم الذي هو مثل، مثل نعم مصدره المقيس التمثيل، التمثيل كما تقول كبر تكبيرا وعلم تعليما مثل تمثيلا. والمراد بالتمثيل هو أنك تأتي إلى صفات الله عز وجل وتجد لها أمثلة من خلقه، فتقول مثلا يجيء مثل ما يجيء فلان، أو مثل ما يجيء كذا، وأنه تبارك وتعالى ينزل مثل نزول كذا، هذا هو التمثيل كذلك، فلا يجوز أيضا. ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. ماذا يراد بإثبات الصفات؟ نريد بها طبعا إثبات أن لله عز وجل صفات، موصوف سبحانه وتعالى بصفات الكمال التي تعرف بها إلى خلقه. الله عز وجل نحن بماذا نعرفه؟ وهو إلهنا ومعبودنا، نعرفه بصفات الكمال التي هو تعرف بها إلى نفسه، بل رغبنا سبحانه وتعالى في أن نستزيد منها وأن نتعرف عليه منها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا ترغيب في أن الإنسان يستزيد من صفات الله عز وجل ويتعرف عليه تبارك وتعالى. إذن الكلام في الصفات قاعدة كذلك، أحب ذلك من أراد أن يكتبها يكتبها بصفة القاعدة، يجعل عليها إطارا أو بقلم مغاير، لأنها صراحة فيما بعد سوف تعينه على فهم هذا الباب. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما معنى فرع عنه؟ بمعنى نقول في صفاته كما قال شيخنا، وما نقول في ونقول في صفات نفسه فرع الذي نقوله في 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 نفسه، أو كما قال بيت لا أن غاب عني،
ما نقوله في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه.
أحسنت، نعم. إذن وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. إذن ما نقول في الصفات إنما نريد إثباتها، لا تكييفها ولا تعطيلها ولا تمثيلها. كذلك ذاته تبارك وتعالى، ماذا نريد؟ نريد إثبات ذات لله عز وجل. ولذلك نحن عندما نناقش مخالفين لنا في هذا الباب، سيما الذين ينفون الصفات أو يؤولونه أو نحو ذلك، بزعم أن إثبات الصفات يقع في التشبيه، نقول له أول ما نقول له: هل أنت تثبت لله ذاتا؟ طبعا لا بد أن يقول لك نعم، فنقول نحن كذلك نثبت صفات. فكما أن لا نثبت ذاتا ونكيف هذه الذات، فكذلك نثبت صفات لا نكيفها ولا نمثلها. إذن ما الفرق؟ نقول أنت تثبت ذات لا كذوات المخلوقين. ما الذي يمنعك أن تثبت صفات لا كصفات المخلوقين؟ ما الذي يمنعك؟ أنت إذا قال لك الله موجود ولا موش موجود تقول موجود. الله عز وجل موجود كائن سبحانه وتعالى. إذن كذلك احنا نقول له، نحن نقول له أيضا أننا أيضا نثبت الصفات. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. لذلك قال بعده مباشرة: فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. الباب في الجميع واحد، فلا تكون معطلا ولا ممثلا، يأتي يجي يكشف عن ساق، يضع قدمه على جهنم يسع، بفضل الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا، كلتاهما في يمنها يمين، فهو بذا من خلقه يبين. لا أخي ذلك بيتنا. إذن فهذه قلت من المنظومة. قال: فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. فرع الكلام في الذات يعني نفس البيت الذي قلته: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، يحتذى فيه حذوه. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. انتبهوا لهذه النقطة وهي مهمة جدا، لعلها هي منطلق الكلام في الصفات. أن هذا الذي ينفي الصفات بزعم أنها توقع في التشبيه، نقول له: هل أنت إذا أثبتت ذاتا لله عز وجل، ولا شك يقول لك أنا أثبتها، هل تثبت ذات كجميع الذوات أم ذات لله عز وجل؟ لا شك سوف يقول لك أنا أثبت لله عز وجل ذاتا. إذن نقول له: أثبت صفات وتجنب فيها التشبيه كما تجنبته في إثبات الذات. نعم. قال: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم. وقد يعبرون أي يعبر أهل السنة عن ذلك، عن ذلك الإثبات على هذا الوجه، بقولهم: تمر كما جاءت بلا تأويل. تمر، فاغتر بعضهم بهذه العبارة كلمة تمر، ظن بأن المعنى تمر يعني أثبت لها ألفاظا فارغة عن المعنى، وهذا لا يتصوره العرب. لابد أيها الإخوة أن تنتبهوا جيدا، العرب ما عندهم كما نحن عندنا اليوم ما يسمى ببيان معاني الألفاظ وأن تأتي بلفظ لا معنى له، إنما هم فقط ربما يجهلون بعض مفردات قد تكون جاء القرآن الكريم وأعطاها مدلولا غير مدلول الذي يعرفونه، أو زادها إلى معناها معنى آخر، فهنا يتعلمون ذلك المعنى الجديد الزائد. وأما أنه عندهم ألفاظ لا يعرف يعني ليس لها معنى، هذا لا يوجد، هم إنما يعرفون ألفاظ المعنى متصل به اتصال بحيث لا يمكن أن تنفك عنه، اللفظ لا ينفك عن معناه، اللفظ المعنى متصل به، كما كنا نقول مثلا في الضمير المستتر وجوبا، الضمير المستتر وجوبا، المعنى مثلا إذا قلت أكتب لشخص ونقول أين هو الضمير، ضمير الفاعل أكتب، تقول الضمير مستتر وجوبا، معنى وجوبا بحيث لا يقوم مقامه الظاهر، بحيث لو أتيت بظاهر لا يعني أنك أخرجت الضمير الذي في أكتب. إذا قلت مثلا أكتب أنت، لا تظن بأن أنت هذا فاعل أكتب، لا، هذا توكيد فقط للضمير المستتر في أكتب. وأما الضمير المستتر في أكتب لا يمكن أصلا إخراجه وعزله وفكه، لا يمكن، وإنما إذا قلت أنت. هكذا كذلك نحن إذا أثبتنا معاني للفظ إنما هو فقط توضيح، وإلا في المعنى ممتزج باللفظ وإنما نحن الأعاجم هكذا نقولها، نحن الأعاجم اليوم صرنا نتصور هذا الأمر، نتصور أن اللفظ يمكن أن يكون يعني وحده ومعناه يعني مذكور خارج عنه. لذلك يعني الذين قالوا تمر كما جاءت ما كانوا ربما يتصورون أن هذه الكلمة تكون بالنسبة لنا مشكلة، بحيث نفهم هذا الفهم الذي أشرنا إليه سابقا. قال وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل. فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. إذن بلا تأويل المراد ربما ذلك المعنى الذي يصعب على الإنسان أن يقول إن هذا هو معنى الصفات، وكنه وكيفيته، وهذا في الحقيقة لا يستطيع أحد أن يدعيه. وأما المعنى الثابت لللفظ على ما يليق بالله عز وجل لا يستطيع أحد أن ينفيه، نعم، وإنما هو ذلك المعنى الصناعي المدعى على الألفاظ. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا كلمة وصف، على كل حال الوصف لا تقال لللفظ، الوصف إنما يوصف بالمعاني التي أفادها اللفظ. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. عبد الله قرأ، وماذا تعريف القرآن والحديث في هذه الجملة؟
يكون نائب فاعل شيخ.
نعم، إذن فهو نائب فاعل ليتجاوز. وقال النعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. نعم، إذن من شبه الله بخلقه، قال الله عز وجل يشبه خلقه، وإن كان في السنة والقرآن لم يرد لفظ التشبيه وإنما ورد لفظ التمثيل هو المنفي، وهنا الظاهر كأنه يستعمل التشبيه بمعنى التمثيل بدليل آخر الجملة من شبه الله بخلقه كفر، بمعنى من مثل الله عز وجل بخلقه هذا كفر، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر كذلك، بمعنى يأتي إلى صفة الله عز وجل وينفيها ويكذبها، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، ليس فيما تشبيه أبدا، أي صفة من صفات الله عز وجل ثابتة لا يقع بها التشبيه بأي حال من الأحوال، وإنما يتعسف الإنسان أحيانا سيما والمذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة يذكرون بعض ما بعض الناس ربما يتأثر به فيقول أنه يمكن أن يشبه الله عز وجل عندما نثبت له كذا صفة المجيء والنزول والإتيان ونحو ذلك، وليس فيها تشبيه. نعم، قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند. الله عز وجل ليس له سمي، كما تقدم معنى كلمة سمي، السمي بمعنى أنه له اسم مثل اسماء الله عز وجل، يستحق مثل ما تستحق اسماء الله عز وجل، ولا كفء ولا ند. قال قوله في الشرح لأنه سبحانه لا سمي له لآخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون لا يكيفون ولا يمثلون قول لا سمي له تعليل عندما قال لأنه عندما نفى عنه الكفء ونفى عنه الند والمثل لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له لا سمي له يكافئه ويكون ند له تبارك وتعالى ولذلك فينفى عنه هذا لأنه لا سمي له بمعنى ليس له لا يمكن أن يكون هناك شخص يقال فإنه يعني يخلق مثل خلق الله أو يجيء مثل مجيء الله أو غني مثل غنى الله هذا لا يوجد نعم وقد تقدم أن أهل السنة لا يكيفون ولا يمثل لماذا لا يكيفون ولا يمثلون لأنه لا سمي له سبحانه وتعالى ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه يستحق مثل اسمه أو لا مسامي له يساميه وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا إذن هذا النفي الذي هو قول المؤلف لأنه سبحانه لا سمي له هذا مستفاد من قوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا على أن الاستفهام هنا استفهام إنكاري استفهام في العربية قد يطلب به الفهم وهذا لا بد له من جواب بحيث ربما لو قلت لشخص هل تعرف معنى كلمة السمي هل تعرف معنى كلمة السمي سوف يجيبني يقول نعم معناها كذا وكذا وكذا هذا هو الجواب هذا هو أصل الاستفهام لكن الاستفهام أحيانا قد يخرج عن هذا الأصل فيستعمل استعمال آخر وهو أن يراد به النفي فتقول مثلا هل تعلم له سميا كما قال ربنا عز وجل بمعنى هذا الكلام يوجه إلى من له جواب عنده جواب يقول لا أعلم له سميا هل تعلم له سميا لا أعلم له سميا لا بد أن يكون هذا هو جوابه لأنه استفهم عليه بطريقة الإنكار معناها السؤال نفسه يتضمن أنه لا سمي له تبارك وتعالى إذن قال فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي هذا الاستفهام إنكاري أبلغ من النفي ولأنه كذلك فيه معنى التحدي معنى التحدي كأنك تقول لشخص جئني بسمي له إذا كان له سمي طبعا ولن تجد وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه هذا من ربما ظن هذا المعنى غير صحيح أن الله تبارك وتعالى أسماؤه لا تقع الشركة في ألفاظها لا ليس هذا هو المراد ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشاركه فيه غيره لا يشركه فيه غيره فإذا أطلقنا على الله عز وجل شيء منها فالمعنى بتمامه ينفرد به الله عز وجل حتى وإن كان في أصل المعنى مجرد شركة لكن الذي يختص به الله عز وجل لا تقع فيه الشركة نعطي مثال الله عز وجل يسمع ونحن نسمع ونحن نسمع وانتبهوا جيدا لهذا التمثيل لعله إن شاء الله يفيدنا في باقي ما لم نمثل له، ولا يسعنا التمثيل له. نعم، نقول مثلا الله عز وجل يسمع، والله يسمع تحاوركما. نعم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. لكن هل البشر يسمعون السر؟ هل البشر نحن مثلا نسمع السر؟ لا نسمعه، بل عند الله عز وجل كما قال سواء منكم من سر القول ومن جهر به، سواء ارفع صوتك واصرخ او السر القول يستوي ذلك عند الله عز وجل، نحن لا يستوي عندنا. نحن اذا جهر الشخص واسمعنا صوتا مرفوعا يريح اسماعنا، واذا هو خفض صوته أتعبنا في أن نسمعه، وأما إذا تكلم في نفسه فلن نسمعه. هذا لا القدر لا يشترك في المخلوق مع الخالق. الله عز وجل سواء منكم من يسر القول ومن جهر به، سواء، هذا لا يقال في نسبة المخلوق. المخلوق يسمع نعم، ولكن لا نقول يستوي عنده السر والجهر، لا، العكس، المخلوق يسمع الجهر، أما السر فلا يسمعه، لا يسمع السر. بل نحن إذا قلنا فلان أسر لفلان معناه يريد أن لا يسمعه ولو كان حاضر معه، ولو كان حاضر معه. إذا أردت أن أسر بالقول لأحد الحاضرين بحيث لا أريد للآخر أن يسمعوا فإنني أستطيع ذلك، ولكن لا أستطيعه بالنسبة لله تبارك وتعالى. هذا مثال، هذا مثال على أن الله تبارك وتعالى يتفرد في نفس المعنى بين مخلوق وخالق، وهو تبارك وتعالى. قال فإن الاشتراك فإنما هو في مفهوم الاسم الكلي، في مفهوم الاسم الكلي معناه في المعنى الكلي. السمع كل واحد منا إذا قلنا السمع المراد به تعلقه بالأصوات، ولكن الله عز وجل يتميز بما يتميز به، والمخلوق له ما يختص به كذلك. هذا لا وجود، قال إنما هو في المفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، بمعنى في الخارج كل شيء مختص بما يختص به. يعني عندما نقول مثلا السمع، قبل أن نقول سمع الله، كلام الله، علم الله، عزة الله، أو كلام المخلوق، عزة المخلوق، غنى المخلوق، بصر المخلوق إلى آخر ذلك، هذا في الذهن فقط. السمع، البصر، الكلام، العزة، الإرادة، الكرم، هذه بهذا المعنى الكلي لا وجود لها إلا في أذهاننا. إذا خرجت من الذهن ليتصف بها من يتصف، عند ذلك يتحدد لها المعنى. فإذا قلنا كلام الله، لا بد أن يأتينا الفرق بينه وبين كلام المخلوق. فكلام المخلوق صفة حدوثه ووقوعه ومقداره وكذا كلها يختص بالمخلوق، وأما كلام الله الباري تبارك وتعالى الذي تكلم فسمع كلامه الملائكة فصعقوا، كما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سمعه المخلوق الملائكة فصعقوا، نفذهم صوت الباري تبارك وتعالى. وسمعه موسى عليه السلام، فقال بعد أن سمعه: ربي أرني انظر إليك. وأما كلامنا نحن فكلام كما هو معروف من خصائصه، أن الواحد منا يتكلم، وإذا أراد أن يرفع صوته فله حدود معينة، لا يستطيع أن يصرخ حتى يسمع، يعني على بعد مثلا ممكن أحيانا 500 متر لا يسمعه من هو قريب منه على هذا المقدار. ورب العالمين تبارك وتعالى يوم القيامة يتكلم بكلام يسمعه جميع العالمين من الجن والإنس في أرض المحشر، يسمعهم الله عز وجل صوته كله. وكلام الله تبارك وتعالى لا ينفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل في كلامه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات. هذا كلام الله عز وجل. هل يمكن أن يقول المخلوق عنده شيء من هذه الصفات؟ بعيد جدا. نعم. إذن قال: فلا يكون المعنى وهذا لا وجود له إلا في الذهن، معنى ذلك المعنى الكلي لا يكون إلا داخل الأذهان، وأما ما يقع به التخاطب فلا يكون إلا مختصا جزئيا، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا. مرار به جزئيا معناها دائما مضاف إلى الموصوف به، والمراد خارج الذهن. إحنا إذا تخاطبنا فيما بيننا لابد أن نعين من الموصوف بكذا ومن نصب كذا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، فهو المكافئ المساوي. وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفؤا، ولم يكن له كفؤا أحد. إذن نفى هنا أن يكون لله عز وجل الكفء، نفى أن يكون له تبارك وتعالى الكفء. نعم، معناه من يكافئه، من هو مساو له، هذا لا يكون. وإن ادعاه مدع لا يكون، معناه لا وجود له، لا وجود له. نعم. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، المساوي المناوئ. وما معنى مناوئ محمد بن سلاب؟ ما معنى مناوئ؟
لا أعلم شيخنا. الله أعلم.
حمزة الحمين.
هو النظير
المناوئ، قلت لك ليس معنى هذا، ليس يسند المناوئ.
أي معناه لعله المغالب أو يعني المضاد.
نعم، المضاد المعاند. نعم. إذن من ناوأه بمعنى كأنه ناوأه بمعنى العداوة، نعم قال وأما الند فمعناه المساوي، لكن يختصها المساوي بكونه مناوئا. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نبيل بوزير ماذا تعني بجملة وأنتم تعلمون؟ نبيل بوزيد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
يعني تكون يا شيخ حالية.
حسنت نعم إذن فتكون حالية. لا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، معناها مع علمكم بذلك بأنه لا ند له. إذن قلنا البشر قد يتعاطون بعض ما لا حقيقة له، كما في قول عز وجل لم يكن له كفوا، معناها لا يوجد الكفء إلا عز وجل، لا يوجد حتى وإن ادعاه مدع. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي والحال أنكم تعلمون أنه لا ند له، ومع ذلك تجعلوا له ند تدعونه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم لعلنا نقف هنا. نعم أن الكلام سوف يستأنف بما يغير ما كنا فيه، نوع مغايرة. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك.
بين للرد من فهم المقولة بوجهها.
على غير وجهها.
على غير وجهها. قالوا تمر أي الصفات كما جاءت من غير تأويل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، أي أننا نقبلها كما جاءت من غير التعرض لها بهذه المحظورات الثلاثة
أو الأربعة.
أو الأربعة. نعم. نعم تمر بلا تأويل. بين بفهم من فهم المقولة بغير وجهها، فهموا قول السلف من غير تأويل أي من غير تفسير لمعانيها، وإنما مرادهم من غير تعرض لمعانيها الباطلة أو السؤال عن كيفيتها الحقيقية. والحقيقة أنهم لا ينفون الكيفية بقولهم بلا تكييف، أما بلا تعطيل على ظاهره أي أنهم لا ينفون معانيها المرادة منها.
ماذا تريد بلا ينفون الكيفية؟
أي لا ينفون كيفيتها في أي تكييفها فيه. تكييفها في الحقيقة، لأن أي تكييف الحقيقة.
ما معنى قلت لا ينفون الكيفية؟
نعم لا ينفون الكيفية أي حقيقة.
إذا كنت تعني لا ينفونها بمعنى لا ينفون أن الله عز وجل علم كيفية اتصافه بالصفة، نعم، وأما كيفيتها بالنسبة لنا فمجهولة لا نعلمها. علم الكيفية بالنسبة لنا نحن مجهول، لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه بما وصفها به من الصفات. نعم واصل. واصل حسن.
الشيخ من غير تمثيل أي لا يمثلونها بصفات المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. من عنده جواب مختصر وأجود.
نعم شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ قول السلف أمروها كما جاءت فهم بعضهم منها التفويض، أي أن السلف يثبتون الألفاظ دون المعاني. حتى قال بعضهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أي أنهم أحكموا المعاني، وأن السلف أنهم كانوا يفوضون، وهذا باطل، لأن قولهم أمروها كما جاءت فالألفاظ جاءت بألفاظ ومعاني.
أحسنت. نعم، إذن سمعت حسن؟ حسن؟
نعم
سمعت.
نعم سمعت.
إذن الذين قالوا تمر، الذين يعني يروون لنا بعض المقالات عن بعض أهل العلم من المتقدمين من السلف، فرحوا بكلمة تمر كما جاءت، أمروها كما جاءت ونحو ذلك، ظنوا بأن معنى أمروها معناها أثبتوا ألفاظها دون معانيها، بل وربما استدل هؤلاء بقوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وأيدوا القول القائل بالوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله، إذن قالوا هذا هو الذي يقوي القول بأن المراد أمروها كما جاءت، وإنما أثبتوا ألفاظها معناها بلا معاني، معانيها يعني الحقيقية، وإلا قد تجدون في بعض كلام بعض أهل العلم زيادة كلمة بلا معنى، ولا يعني بلا معنى المراد معناها الذي هو كل لفظ في العربية إلا وله معنى، المعنى بالنسبة للفظ كالروح بالنسبة للجسد، هل يمكن إثبات لفظ بلا معنى؟ لا يمكن، لا يمكن. نعم، إلا إذا أثبتنا، أردنا أن نقول بأن هناك يعني إنسان بلا روح، الألفاظ لا بد لها من المعنى، إذن هذا المعنى الذي هو روح بالنسبة لللفظ لا ينفك عنه أبدا، فالله عز وجل قال استوى، استوى نعم، استوى بالمعنى الذي يليق بالله عز وجل، لا بد أن نثبت الاستواء، ونثبت له السمع، ونثبت له البصر، ونثبت له النزول، ونثبت له الضحك والمجيء والإتيان إلى آخر ذلك من صفاته، ليس معنى بلا معنى. إذا قلت هذا، ولذلك قال شيخنا رحمه الله يمر، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم، كما يفهم، والذي يفهم هو المعنى، كما يفهم من فيهم نزل، كما يفهم من فيهم نزل، من الذي يفهمون؟ يفهمون المعنى، المعنى الذي تأدى باللفظ، المعنى الذي تأدى باللفظ، فنحن نقول الله عز وجل ينزل ويأتي ويرحم ويغضب ويستوي على عرشه وينزل وإلى آخر ذلك من صفاته، نثبتها جميعا هذه وما لم أذكره أيضا، ونثبت معنى لائق بالله عز وجل، من منا لا يدري بأن السمع متعلق بالأصوات، وأن الرؤية مثبتة تتعلق بالمبصرات، ومن منا كذلك لا يفرق بين سمعه وسمع الله تبارك وتعالى، الله يسمع ونحن نسمع، الله يسمع ونحن نسمع، وشتان بين سمعنا وسمعه، كما أنه شتان بين ذواتنا وذواته وذاته سبحانه وتعالى. إذن فهذا الأمر، قال شيخنا يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيه نزل، وقال كذلك في يعني أبيات أيضا أخرى له، قال فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. إذن أبو بكر وأبو جهل ما كان يأتون النبي عليه السلام ويستشكلون عليه بعض نصوص الصفات، يقول ما فهمنا هذا وكذا وكذا، أبدا ما ثبت ذلك عنه، ومع ما بينهما من الفرق في الديانة، هذا مشرك وذلك موحد. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه الصديق، الصديق صفة مبالغة، وأبو جهل عنيد، ما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يبت على شك ولا ريب يأتيه مستشكلا له بعض يعني صفات الله عز وجل، ما كان يأتي أبدا ولا ثبت ذلك. وأبو جهل كذلك العنيد الذي كان يبحث عما لعله يجد فيه ما يصلح للاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتردد عليه في مسألة الصفات. نعم. إذن الذين تكلموا في هذا هم المجهلة المفوضة، المفوضة هم الذين عندما سمعوا هذه العبارة تمر كما جاءت بلا تأويل قالوا إذن مذهب السلفي هو التفويض، والتفويض المراد به إثبات ألفاظ بلا معاني، بلا معنى. السؤال الثاني، ما معنى لا سمي له؟ ما معنى لا سمي له أي لله تبارك وتعالى؟ القادر على اللطف، عبد القادر على اللطف،
أي لا نظير له يشاركه في اسمه، يستحق اسما مثل اسمه.
نعم، إذن لا نظير له ولا ند كذلك. إذن السمي، السمي على وزن القادر، على وزن ماذا؟ سمي
فعيل.
بين لنا كيف هي على وزن فعيل
من خلال سمي.
أصلها سمي،
سمي.
نعم، كيف قلت هكذا؟
إذا كان من سما يسمو.
أحسنت. نعم، واصل واصل. أنت في طريق الاستدلال. نعم صحيح.
فإذا صغنا منه فعيل نقول سمي، نقول سمي الياء للوزن والواو أصلية في الكلمة.
نعم، لام
الكلمة. ثم يعني التقى الياء والواو سبقت إحداهما بالسكون، وجب قلب الواو ياء ثم إدغامها في الياء.
أحسنت. إذن هذا هو الإسلام. إذن فهو من سماء يسمو، يسمو واوي اللام. نعم، فلما أردنا أن نصوغ منه اسما أو وصفا على وزن فعيل أدخلنا الياء بين عينه ولامه، فعيل تدخل الياء بين عينه ولامه ياء الوزن، فنقول سميو، سميو. عندنا القاعدة تقول أن الواو والياء إذا اجتمع وسبق إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء، فنقول بعد ذلك سمي، سمي هكذا. نعم، إذن سمي من معاني هذه البنية أنها تدل على يعني الاشتراك. نعم، تقول فلان بلدي أو سامي بمعنى أنني وإياه لنا اسم واحد، بلدي بمعنى أنني أسكن معه في نفس البلدة. نعم، إذن الله عز وجل لا سمي له، السمي بمعنى له اسم يستحق مثل اسمه تبارك وتعالى، هذا لا يوجد. نحن الواحد منا إذا قلنا فلان مثلا سميناه كريم ولا غني ولا كذا، نعم غنى بشري وكرم بشري، كرم مخلوق وغنى مخلوق مستمد، لكن الله تبارك وتعالى نعم غناه وكرمه وعلمه وعزته وقدرته ليست كما لنا نحن من الأسماء والصفات. قال إذن لا سمي له، لا سمي له في قوله عز وجل هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، على أن هذا الاستفهام استفهام إنكاري. نعم، هذه هي الأسئلة المتعلقة بدرسنا هذا، لننطلق إلى البدء من حيث توقفنا. نعم، قال رحمه الله: وخلاصة ما تقدم، وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه. إذن المصدر الأسماء والصفات الكتاب، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. هذا كلام مهم ودقيق ونحتاجه. نعم، أولا فيه قاعدة أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، توقيفية معناها لا مصدر لها، تعرف به إلا الوحي، القرآن الكريم والسنة الصحيحة. ثم بعد إثباتها كذلك لابد أن نتجنب المحاذير الأربعة: التحريف، التحريف الذي قلنا سابقا هو التأويل، ويطلق كذلك التحريف أيضا ويراد به إدخال حرف من أجل تغيير المعنى في اللفظ، أو أنك تأتي إلى اللفظ وتثبت له معنى من المعاني ليس له، هذا تحريف كذلك. والتعطيل، التعطيل بمعنى أنك تخلي رب العالمين تبارك وتعالى عن الصفات التي له، وتجعله سبحانه وتعالى بلا صفات، أو حتى تتحاشى بعض الصفات، تترك بعض الصفات التي أثبت ونفسه، تثبت بعضها وتنفي البعض الآخر لأي سبب أو أي داعي، لا يجوز كذلك. وكذلك تحذر، وكذلك تحذر التكييف. ما معنى التكييف؟ التكييف كأنه مصدر مصيد من كلمة كيف، كيف التي هي طبعا اسم جامد وهو اسم استفهام يستفهم به يعني الأحوال. تقول: كيف جاء زيد؟ كيف جاء؟ فيكون جوابها: جاء راكبا، جاء ماشيا، جاء محمولا، إلى آخر ذلك. فالتكييف المراد به بيان كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفة، وهذا لا نعرفه، لأن كيفية اتصافه فرع عن ذاته تبارك وتعالى وعن معرفة ذاته، ونحن ذاته لم نرها تبارك وتعالى حتى نكيف صفاته. والتمثيل كذلك، التمثيل مأخوذ من مثل، فيقال كأننا نحتنا فعلا من الاسم الذي هو مثل، مثل نعم مصدره المقيس التمثيل، التمثيل كما تقول: كبر تكبيرا وعلم تعليما، مثل تمثيلا. والمراد بالتمثيل هو أنك تأتي إلى صفات الله عز وجل وتجد لها أمثلة من خلقه، فتقول مثلا: يجيء مثل ما يجيء فلان، أو مثل ما يجيء كذا، وأنه تبارك وتعالى ينزل مثل نزول كذا، هذا هو التمثيل كذلك، فلا يجوز أيضا. ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. ماذا يراد بإثبات الصفات؟ نريد بها طبعا إثبات أن لله عز وجل صفات، موصوف سبحانه وتعالى بصفات الكمال التي تعرف بها إلى خلقه. الله عز وجل نحن بماذا نعرفه؟ وهو إلهنا ومعبودنا، نعرفه بصفات الكمال التي هو تعرف بها إلى نفسه، بل رغبنا سبحانه وتعالى في أن نستزيد منها وأن نتعرف عليه منها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا ترغيب في أن الإنسان يستزيد من صفات الله عز وجل ويتعرف عليه تبارك وتعالى. إذن الكلام في الصفات قاعدة كذلك، أحب ذلك من أراد أن يكتبها يكتبها بصفة القاعدة، يجعل عليها إطارا أو بقلم مغاير، لأنها صراحة فيما بعد سوف تعينه على فهم هذا الباب. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما معنى فرع عنه؟ بمعنى نقول في صفاته كما قال شيخنا، وما نقول في صفات نفسه فرع الذي نقوله في 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 نفسه، أو كما قال بيت لا أن غاب عني،
ما نقوله في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه.
أحسنت. نعم. إذن وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. إذن ما نقول في الصفات إنما نريد إثباتها، لا تكييفها ولا تعطيلها ولا تمثيلها. كذلك ذاته تبارك وتعالى، ماذا نريد؟ نريد إثبات ذات لله عز وجل. ولذلك نحن عندما نناقش مخالفين لنا في هذا الباب، سيما الذين ينفون الصفات أو يؤولونه أو نحو ذلك، بزعم أن إثبات الصفات يقع في التشبيه، نقول له، أول ما نقول له، هل أنت تثبت لله ذاتا؟ طبعا لا بد أن يقول لك نعم. فنقول نحن كذلك نثبت صفات، فكما أن لا نثبت ذاتا ونكيف هذه الذات، فكذلك نثبت صفات لا نكيفها ولا نمثلها. إذن ما الفرق؟ نقول أنت تثبت ذات لا كذوات المخلوقين. ما الذي يمنعك أن تثبت صفات لا كصفات المخلوقين؟ ما الذي يمنعك؟ أنت إذا قال لك الله موجود ولا موش موجود، قل موجود. الله عز وجل موجود كائن سبحانه وتعالى. إذن كذلك احنا نقول له، نحن نقول له أيضا أننا أيضا نثبت الصفات. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. إذن لذلك قال بعده مباشرة، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. الباب في الجميع واحد، فلا تكون معطلا ولا ممثلا، يأتي يجي يكشف عن ساق، يضع قدمه على جهنم يسع، بفضل الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا، كلتاهما في يمنها يمين، فهو بذا من خلقه يبين. لا أخي ذلك ببيتنا. إذن فهذه قلت من المنظومة. قال فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. فرع الكلام في الذات يعني نفس البيت الذي قلته، وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. يحتذى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. انتبهوا لهذه النقطة وهي مهمة جدا، لعلها هي منطلق الكلام في الصفات. أن هذا الذي ينفي الصفات بزعم أنها توقع في التشبيه، نقول له، هل أنت إذا أثبتت ذاتا لله عز وجل، ولا شك يقول لك أنا أثبتها، هل تثبت ذات كجميع الذوات أم ذات لله عز وجل؟ لا شك سوف يقول لك أنا أثبت لله عز وجل ذاتا. إذن نقول له أثبت صفات وتجنب فيها التشبيه كما تجنبته في إثبات الذات. نعم. قال وقد يعبرون عن ذلك بقولهم. وقد يعبرون أي يعبر أهل السنة عن ذلك، عن ذلك الإثبات على هذا الوجه، بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل. تمر، فاغتر بعضهم بهذه العبارة كلمة تمر، ظن بأن المعنى تمر يعني أثبت لها ألفاظا فارغة عن المعنى، وهذا لا يتصوره العرب لابد أيها الإخوة أن تنتبهوا جيدا، العرب ما عندهم كما نحن عندنا اليوم ما يسمى ببيان معاني الألفاظ وأن تأتي بلفظ لا معنى له، إنما هم فقط ربما يجهلون بعض مفردات قد تكون جاء القرآن الكريم وأعطاها مدلولا غير مدلول الذي يعرفونه، أو زادها إلى معناها معنى آخر، فهنا يتعلمون ذلك المعنى الجديد الزائد. وأما أنه عندهم ألفاظ لا يعرف يعني ليس لها معنى، هذا لا يوجد، هم إنما يعرفون ألفاظ المعنى متصل به اتصال بحيث لا يمكن أن تنفك عنه، اللفظ لا ينفك عن معناه، اللفظ المعنى متصل به، كما كنا نقول مثلا في الضمير المستتر وجوبا، الضمير المستتر وجوبا، المعنى مثلا إذا قلت أكتب لشخص ونقول أين هو الضمير، ضمير الفاعل أكتب، تقول الضمير مستتر وجوبا، معنى وجوبا بحيث لا يقوم مقامه الظاهر، بحيث لو أتيت بظاهر لا يعني أنك أخرجت الضمير الذي في أكتب، إذا قلت مثلا أكتب أنت لا تظن بأن أنت هذا فاعل أكتب، لا، هذا توكيد فقط للضمير المستتر في أكتب. وأما الضمير المستتر في أكتب لا يمكن أصلا إخراجه وعزله وفكه، لا يمكن، وإنما إذا قلت أنت هكذا. كذلك نحن إذا أثبتنا معاني للفظ إنما هو فقط توضيح، وإلا في المعنى ممتزج باللفظ، وإنما نحن الأعاجم هكذا نقولها، نحن الأعاجم اليوم صرنا نتصور هذا الأمر، نتصور أن اللفظ يمكن أن يكون يعني وحده ومعناه يعني مذكور خارج عنه. لذلك يعني الذين قالوا تمر كما جاءت ما كانوا ربما يتصورون أن هذه الكلمة تكون بالنسبة لنا مشكلة، بحيث نفهم هذا الفهم الذي أشرنا إليه سابقا. قال وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. إذن بلا تأويل المراد ربما ذلك المعنى الذي يصعب على الإنسان أن يقول إن هذا هو معنى الصفات، وكنه وكيفيته، وهذا في الحقيقة لا يستطيع أحد أن يدعيه. وأما المعنى الثابت لللفظ على ما يليق بالله عز وجل لا يستطيع أحد أن ينفيه، نعم، وإنما هو ذلك المعنى الصناعي المدعى على الألفاظ. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا كلمة وصف، على كل حال الوصف لا تقال للفظ، الوصف إنما يوصف بالمعاني التي أفادها اللفظ. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. عبد الله قرأ، وماذا تعرف القرآن والحديث في هذه الجملة؟
يكون نائب فاعل شيخ.
نعم، إذن فهو نائب فاعل ليتجاوز. وقال النعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. نعم، إذن من شبه الله بخلقه، قال الله عز وجل يشبه خلقه، وإن كان في السنة والقرآن لم يرد لفظ التشبيه، وإنما ورد لفظ التمثيل هو المنفي. وهنا الظاهر كأنه يستعمل التشبيه بمعنى التمثيل بدليل آخر الجملة، من شبه الله بخلقه كفر، بمعنى من مثل الله عز وجل بخلقه هذا كفر، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر كذلك، بمعنى يأتي إلى صفة الله عز وجل وينفيها ويكذبها. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، ليس فيما تشبيه أبدا، أي صفة من صفات الله عز وجل ثابتة لا يقع بها التشبيه بأي حال من الأحوال، وإنما يتعسف الإنسان أحيانا سيما والمذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة يذكرون بعض ما بعض الناس ربما يتأثر به فيقول أنه يمكن أن يشبه الله عز وجل عندما نثبت له كذا صفة المجيء والنزول والإتيان ونحو ذلك، وليس فيها تشبيه. نعم، قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند. الله عز وجل ليس له سمي، كما تقدم معنى كلمة سمي، السمي بمعنى أنه له اسم مثل اسماء الله عز وجل، يستحق مثل ما تستحق اسماء الله عز وجل. ولا كفء ولا ند. قال قوله في الشرح لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، لا يكيفون ولا يمثلون. قول لا سمي له تعليل عندما قال لأنه، عندما نفى عنه الكفء ونفى عنه الند والمثل، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، لا سمي له يكافئه ويكون ند له تبارك وتعالى، ولذلك فينفى عنه هذا، لأنه لا سمي له بمعنى ليس له، لا يمكن أن يكون هناك شخص يقال فأنه يعني يخلق مثل خلق الله، أو يجيء مثل مجيء الله، أو غني مثل غنى الله، هذا لا يوجد. نعم، وقد تقدم أن أهل السنة لا يكيفون ولا يمثل. لماذا لا يكيفون ولا يمثلون؟ لأنه لا سمي له سبحانه وتعالى. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. إذن هذا النفي الذي هو قول المؤلف لأنه سبحانه لا سمي له هذا مستفاد من قوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، على أن الاستفهام هنا استفهام إنكاري، استفهام في العربية قد يطلب به الفهم، وهذا لا بد له من جواب، بحيث ربما لو قلت لشخص هل تعرف معنى كلمة السمي، هل تعرف معنى كلمة السمي، سوف يجيبني يقول نعم معناها كذا وكذا وكذا، هذا هو الجواب، هذا هو أصل الاستفهام. لكن الاستفهام أحيانا قد يخرج عن هذا الأصل فيستعمل استعمال آخر، وهو أن يراد به النفي، فتقول مثلا هل تعلم له سميا كما قال ربنا عز وجل، بمعنى هذا الكلام يوجه إلى من له جواب، عنده جواب يقول لا أعلم له سميا. هل تعلم له سميا؟ لا أعلم له سميا. لا بد أن يكون هذا هو جوابه، لأنه استفهم عليه بطريقة الإنكار، معناها السؤال نفسه يتضمن أنه لا سمي له تبارك وتعالى. إذن قال فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، هذا الاستفهام إنكاري أبلغ من النفي، ولأنه كذلك فيه معنى التحدي، معنى التحدي كأنك تقول لشخص جئني بسمي له إذا كان له سمي، طبعا ولن تجد. وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، هذا من ربما ظن هذا المعنى، هذا المعنى غير صحيح، أن الله تبارك وتعالى أسماؤه لا تقع الشركة في ألفاظها، لا ليس هذا هو المراد، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشاركه فيه غيره، لا يشركه فيه غيره. فإذا أطلقنا على الله عز وجل شيء منها فالمعنى بتمامه ينفرد به الله عز وجل، حتى وإن كان في أصل المعنى مجرد شركة، لكن الذي يختص به الله عز وجل لا تقع فيه الشركة. نعطي مثال، الله عز وجل يسمع ونحن نسمع، ونحن نسمع، وانتبهوا جيدا لهذا التمثيل لعله إن شاء الله يفيدنا في باقي ما لم نمثل له ولا يسعنا التمثيل له. نعم، نقول مثلا الله عز وجل يسمع، والله يسمع تحاوركما. نعم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، لكن هل البشر يسمعون السر؟ هل البشر نحن مثلا نسمع السر؟ لا نسمعه، بل عند الله عز وجل كما قال سواء منكم من سر القول ومن جهر به، سواء ارفع صوتك واصرخ او السر القول يستوي ذلك عند الله عز وجل، نحن لا يستوي عندنا. نحن اذا جهر الشخص واسمعنا صوتا مرفوعا يريح اسماعنا، واذا هو خفض صوته أتعبنا في أن نسمعه، وأما إذا تكلم في نفسه فلن نسمعه. هذا لا القدر لا يشترك في المخلوق مع الخالق. الله عز وجل سواء منكم من يسر القول ومن جهر به، سواء، هذا لا يقال في نسبة المخلوق. المخلوق يسمع نعم، ولكن لا نقول يستوي عنده السر والجهر، لا العكس، المخلوق يسمع الجهر، أما السر فلا يسمعه، لا يسمع السر. بل نحن إذا قلنا فلان أسر لفلان معناه يريد أن لا يسمعه ولو كان حاضر معه، ولو كان حاضر معه، إذا أردت أن أسر بالقول لأحد الحاضرين بحيث لا أريد للآخر أن يسمعوا فإنني أستطيع ذلك، ولكن لا أستطيعه بالنسبة لله تبارك وتعالى. هذا مثال، هذا مثال على أن الله تبارك وتعالى يتفرد في نفس المعنى بين مخلوق وخالق وهو تبارك وتعالى. قال فإن الاشتراك فإنما هو في مفهوم الاسم الكلي، في مفهوم الاسم الكلي معناه في المعنى الكلي. السمع كل واحد منا إذا قلنا السمع المراد به تعلقه بالأصوات، ولكن الله عز وجل يتميز بما يتميز به، والمخلوق له ما يختص به كذلك. هذا لا قال إنما هو في المفهوم الاسم لكل، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، بمعنى في الخارج كل شيء مختص بما يختص به. يعني عندما نقول مثلا السمع، قبل أن نقول سمع الله، كلام الله، علم الله، عزة الله، أو كلام المخلوق، عزة المخلوق، غنى المخلوق، بصر المخلوق إلى آخر ذلك، هذا في الذهن فقط، السمع، البصر، الكلام، العزة، الإرادة، الكرم، هذه بهذا المعنى الكلي لا وجود لها إلا في أذهاننا. إذا خرجت من الذهن ليتصف بها من يتصف، عند ذلك يتحدد لها المعنى. فإذا قلنا كلام الله، لا بد أن يأتينا الفرق بينه وبين كلام المخلوق، فكلام المخلوق صفة حدوثه ووقوعه ومقداره وكذا كلها يختص بالمخلوق، وأما كلام الله الباري تبارك وتعالى الذي تكلم فسمع كلامه الملائكة فصعقوا، كما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سمعه المخلوق الملائكة فصعقوا، نفذهم صوت الباري تبارك وتعالى. وسمعه موسى عليه السلام فقال بعد أن سمعه ربي أرني انظر إليك. وأما كلامنا نحن فكلام كما هو معروف من خصائصه أن الواحد منا يتكلم، وإذا أراد أن يرفع صوته فله حدود معينة، لا يستطيع أن يصرخ حتى يسمع يعني على بعد مثلا ممكن أحيانا 500 متر لا يسمعه من هو قريب منه على هذا المقدار. ورب العالمين تبارك وتعالى يوم القيامة يتكلم بكلام يسمعه جميع العالمين من الجن والإنس في أرض المحشر، يسمعهم الله عز وجل صوته كله. وكلام الله تبارك وتعالى لا ينفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل في كلامه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، هذا كلام الله عز وجل. هل يمكن أن يقول المخلوق عنده شيء من هذه الصفات؟ بعيد جدا. نعم. إذن قال فلا يكون المعنى، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، معنى ذلك المعنى الكلي لا يكون إلا داخل الأذهان، وأما ما يقع به التخاطب فلا يكون إلا مختصا جزئيا، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا. مرار به جزئيا معناها دائما مضاف إلى الموصوف به، والمراد خارج الذهن. إحنا إذا تخاطبنا فيما بيننا لابد أن نعين من الموصوف بكذا ومن نصب كذا، وذلك بحسب ما يضاف إليه. فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، فهو المكافئ المساوي. وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفؤا، ولم يكن له كفؤا أحد. إذن نفى هنا أن يكون لله عز وجل الكفء، نفى أن يكون له تبارك وتعالى الكفء، نعم، معناه من يكافئه، من هو مساو له، هذا لا يكون. وإن ادعاه مدعي لا يكون، معناه لا وجود له، لا وجود له، نعم. وأما الند، وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، المساوي المناوئ. وما معنى مناوئ محمد بن سلاب؟ ما معنى مناوئ؟
لا أعلم شيخنا، ما أعلم.
حمزة الحمين،
هو النظير
المناوئ، قلت لك ليس معنى ليس يسند المناوئ،
أي معناه لعله المغالب أو يعني المضاد،
نعم المضاد المعاند، نعم. إذن من ناوأه بمعنى كأنه ناوأه بمعنى العداوة، نعم. قال وأما الند فمعناه المساوي، لكن اختصها المساوي بكونه مناوئا. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نبيل بوزير، ماذا تعني بجملة وأنتم تعلمون؟ نبيل بوزير،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام شيخ.
يعني تكون يا شيخ حالية.
حسنت، نعم، إذن فتكون حالية. لا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، معناها مع علمكم بذلك بأنه لا ند له. إذن قلنا البشر قد يتعاطون بعض ما لا حقيقة له، كما في قول عز وجل ولم يكن له كفوا، معناه لا يوجد الكفء إلا عز وجل، لا يوجد حتى وإن ادعاه مدع. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي والحال أنكم تعلمون أنه لا ند له، ومع ذلك تجعل له ند تدعونه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، نعم. لعلنا نقف هنا، نعم، أن الكلام سوف يستأنف بما يغير ما كنا فيه، نوع مغايرة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يبارك فيك.